موجودين متابعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. سأل أمس في حلقة المساء شيخ الكريم، قال توفيت أمي رحمة الله عليها، ويسأل عن ماذا يفعلون يعني كصدقة جارية وأفضل الأعمال التي يقدمونها على روحها رحمة الله عليها رحمة واسعة. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يرحم الميتة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، هي وموتانا وموتى المسلمين. أما ما ينتفع به الأموات من عمل الأحياء فهو كثير، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة عليهما رحمة الله تعالى، أن الميت ينتفع بدعاء الحي وباستغفاره له، وينتفع بالصدقة عنه، سواء كانت الصدقة نقدية أو كانت الصدقة عينية، سواء كانت الصدقة وقتية أو كانت الصدقة جارية. الصدقة الجارية يمكن أن يكفل يتيما ويستمر في كفالة اليتيم، فهذا من الصدقات الجارية. يمكن لو جاء بمروحة مثلا ولا بتكييف في المسجد الفلاني يكون أيضا من الصدقات الجارية. لو جاب كتب علم وضعها في المكتبة في المسجد فهو أيضا من الصدقات الجارية، أو مجموعة من المصاحف، ما بقيت المصاحف فالصدقة جارية. أو أن مثلا يشارك في بناء المسجد نفسه، فهذا أيضا مستمر ودائم وهو من الصدقات الجارية. وغير ذلك من الأعمال، يعني لو اعتمر للأم الميتة فإن العمرة إن شاء الله تنفعها، ولو حج عنها إذا كان حج عن نفسه فإن حجه عنها أيضا ينفعها، ولو كان عليها نذر وقضى عنها النذر فإن هذا ينفعها أيضا، ولو كان عليها أيام صيام لم تصمها وصامها وليها، أبناؤها أو بناتها أو زوجها، فإن هذا أيضا ينفعها، ولو أطعموا عنها في مقابل الأيام عن كل يوم مسكينة، فكل هذه الأعمال تنفع الأموات من عمل الأحياء. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا فندم.
ابنتي يعني جالها الحد الايام ديت، وبيجي لها يعني كذا مره في الشهر الواحد، فانا عاوز اعرف ازاي احسب، هل يعني اول مره بس هي اللي تحس بحيض والباقي استحاضه ولا لا؟ وثاني حاجه، لما اجي احفظ اولادي القران وانا عليا حيض ينفع ولا لا؟ السؤال الثالث، لما اكون بصلي وكده لازم ابقى لابسه شراب ولا كشف الرجل عادي؟
حاضر. ام حسن، السلام عليكم يا اختنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، اتفضل.
اهلا مرحبا بك. عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي يا فندم.
انا عندي 51 سنه
ما شاء الله،
فكنت عايز اعرف لبس النقاب قدام ولاد سلفي ولاد سلفتي اللي هو اخو جوزي، عندهم 13 سنه من دور اولاد الصغيرين، وعايزه اعرف الصلاه من غير شراب.
حاضر. استاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي سؤالين اثنين. انا عندي 32 سنه
ما شاء الله.
ربنا اكرمني وان انا بقيت اصلي من حوالي 6 شهور مثلا، اللي فات قبل كده انا هصليه ولا لا؟ لان في ناس بتقول صليه وفي ناس بتقول ما تصليهوش، استغفر عنه وربنا يغفر لك. ده السؤال الاول. السؤال الثاني،
اولا الحمد لله على سلامتك يا استاذ محمد وثبتنا الله اياك. السؤال الثاني اتفضل.
السؤال الثاني حضرتك بيقول في حديث بيقول ان صيام يوم في سبيل الله يبعد عن النار 70 خريفا. طيب لو انا صمت 15 يوم متواصله في الشتاء يعني هو الشتاء صيامه كويس يعني مش متعب، هل فعلا ده يبعد كله ولا كل الصيام ده يبعد 70 خريفا ولا كل يوم ب 70 بس؟ شكرا.
السلام عليكم. فأمان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ايمن السلام عليكم.
استاذ احمد
اهلا ومرحبا.
معك ابراهيم من المنيا يا
فندم. نعم
ابراهيم من المنيا معك.
اخونا الاستاذ ابراهيم من اهل المنيا الطيبين اتفضل. ربنا يحفظك.
الله يبارك لك يا رب. الله يبارك لك. سلام سلام للشيخ شعبان الله يبارك لنا فيه يا رب.
سلمك الله واياه من كل مكروه ومسوء. اتفضل.
والله سؤال والنبي معلش انا
بدايه قل لا اله الا الله وما تقولش والنبي. وطي التلفزيون ارجوك.
ماشي يا فندم.
اتفضل يا فندم.
انا بروح للمسجد قبل الفجر بحوالي ساعه الا ربع كده قبل صلاه الفجر بساعه الا ربع. نعم. هل يجوز ان انا اصلي صلاه الصيام قبل الفجر بساعه الا ربع؟
حاضر. السلام عليكم استاذه فاطمه.
ايوه.
السلام عليكم.
السلام.
اتفضلي الله يرضى عنك. هات سؤالك بارك الله في عمرك.
ايوه يا احمد لو سمحت.
نعم. هات سؤالك. وطي التلفزيون من فضلك.
انا كان عندي سؤال الشيخ. ايوه.
سامعك يا استاذه فاطمه هات سؤالك. طب عود الاتصال. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم اللهم امين. اخونا اتصل على حضرتك امس كان سال سؤالا وحضرتك اجابته. اتصل امس ليلا يعني وقال انا لم افهم الاجابه فوعدناه اننا سنعرض السؤال على حضرتك غدا. هل يجوز الانتفاع بالارض الزراعيه المرهونه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طيب خلينا نلخص الاجابه باختصار يعني. ان كانت الارض وقت رهنها مزروعه وانا سانفق عليها انا اللي منتفع بالرهن سانفق عليها فيجوز ان انتفع بالزرع في مقابل الانفاق عليه. واضحه الصوره دي؟
تمام.
اذا كان الارض مزروعه في هذا الوقت وانا سانفق على هذه الزرعه فانا في هذه الحاله انتفع بالزرع في مقابل النفقه او المصاريف التي سانفقها على هذه الارض. ولو كانت الارض غير مزروعه واتفق الراهن والمرهون لصالحه اللي هو المالك الاصلي ومالك الوضع اليد على الرهن دلوقتي لو الاثنين اتفقوا على اني انا انتفع بالرهن بمعنى ازرع الارض واصرف عليها وانتفع بزرعها حتى لا تموت الارض ولا تجدب ففي هذه الحاله برضه لو انا زرعت بالاتفاق ده وانفقت على هذا الزرع فانا انتفع بزرعي في مقابل هذا الانتفاع وليس هذا من الربا في شيء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. استاذه تحيه السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
من فضلك أنا ليا ولد من القرآن بقراه كل يوم
ما شاء الله.
أنا حافظة الصور اللي أنا بقراها. هل لابد إني أقراها من قلب المصحف؟ أنا بفتح المصحف قدامي بس بقرا غيب. ينفع أقرا من غير ما أقرا من المصحف نفسه؟ متشكرة أوي.
فمن الله صلى الله القبول يا حاجة. صلى الله ان يتقبل منك ويجعلنا واياك من اهل القران. نعم شيخ كريم. الاخت المتصله تقول ابنتي ياتيها الحيض في الشهر اكثر من مره فيحسبوا فتره الحيض ازاي شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا دعني احيي هذه الام اللي واخده بالها ومنتبهه من وضع ابنتها لان هناك كثير من الامهات لا تدري عن بناتهن شيئا حاضت ولا لم تحض لا تدري عنها شيئا. فالأم ده من واجبها أن تكون هي المعلمة لابنتها في موضوع الحيض والطهارة. لكن الحيض لا يأتي في الشهر إلا مرة واحدة. كل 23 يوم كل 24 يوم اللي هي فترة الطهر يأتي الحيض كمالة الشهر. ستة أيام أو سبعة أيام كما قال عليه الصلاة والسلام في علم الله عز وجل. يعني ده الغالب عند النساء يعني الحيض ستة أيام سبعة أيام ممكن تكون الآنسة البكر اقل شويه يوم ولا حاجه، يعني 5 أيام 6 أيام بدل 6 7، لكن هو لا يتكرر في الشهر الا مره واحده. فهنشوف اول حيضه جاءتها، اول البنت ما بلغت ونشوف اول حيضه جاءتها، يا ترى جاتها امتى؟ يوم واحد في الشهر، يوم 5 في الشهر، يبقى احنا كل يوم 5 في الشهر هياتي الحيض. جت يوم 6 10 في الشهر، يبقى احنا كل يوم 10 هياتي الحيض. ممكن يقدم يوم مع البنت الانسه او ياخر يوم، اكتر من كده ما بيحصلش. ليه؟ لان لسه الدوره ما استقرتش كما يقولون، او الحيض ما استقرش. فاذا ظبطنا الموعد الذي جاءت فيه الحيضه الاولى عشان نحسب عليها، فنشوف غالب الحيضات بتاع كل شهر بتقعد كم يوم، يا ترى 5 ولا 6، يا ترى 4 ولا 5. لا، هي في الغالب بتقعد 5 ايام. لو جت المره دي وزادت الخمسه بقت 7، يبقى اليوم والاثنين الزياده دول ابتداء سيكونوا استحاضه وليس من الحيض. طيب هو مشتبه علينا، اصل هي 5 و6 و7 دي على طول، يبقى نشوف بعد ال6 ايام اللي هي نقول غالب ووسط ما تحيض النساء، نشوف ال6 ايام، لا ال5 ولا ال7، نخلينا في الستة. الدم الزائد بعد اليوم السادس هو نفس الدم بتاع امبارح واول واول، بريحته المعروفة ريحة دم الحيض، او لون القاتم اللي هو معروف عن دم الحيض، ايوه يبقى احنا لسه الحيض شغال. لا، ده اللون اختلف، اللون بقى احمر عادي، ده دم طبيعي وليس الدم القاتم اللي معروف، وكمان ملوش ريحة، ودي دم الاستحاضة، يبقى دي استحاضة. طيب نشوف البنت لما كانت بتطهر في المرات السابقة، ايه هي علامة الطهر عندها؟ هل يا ترى علامة الطهر نزول السوائل البيضة اللي هي الشفافة؟ يبقى دي علامة الطهر، يبقى الحيض انتهى تماما، فلو نزل اي حاجة بعد كده يبقى استحاضة. ولا يا ترى العلامة دي البنت ما شفتهاش سابقا، انما اللي بيحصل جفوف المكان تماما، لا دم ولا قاتم ولا فاتح ولا سوائل ولا غيره. فلما نظبط العلامة بتاعت الطهر بتاعت البنت، يبقى هي دي العلامة اللي هنقفش فيها كل شهر. ساعة المدة المعتادة ما تنتهي نقول للبنت خلي بالك رقب العلامة، النهاردة الخامس، من الليلة كده رقب العلامة. العلامة اللي هي ايه؟ السوائل الشفافة زي ما كانت قبل كده، او الجفوف بتاع قبل كده، تبدأ تراقب العلامة. لو العلامة جت يبقى طهرت من الحيض، اي دم ينزل بعد كده يبقى ده دم الاستحاضة، سواء قعد يوم ولا 2 ولا اكثر كما هو معروف. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ام هيثم، السلام عليكم يا اختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
انا كنت عايز اسأل سؤال. انا اتجوزت كان عندي يعني 16 سنة، كنت لسه صغيرة، ما كنتش يعني لسه اعرف اي حاجة يعني عن الدين كده. فبعد كده جت عليها رمضان، يعني ساعة ما حصل الزفاف كان قرب رمضان كده يعني. فجت عليها شهر رمضان، راح قالوا افطري.
نعم.
فطرت انا
فطروا.
انا اتزوجت يعني كان قرب
رمضان. معذرة يا اختنا، يعني الافطار كان فيه يعني اتيان يعني من الزوج ولا للاكل والشرب فقط؟
لا، كان من الزوج.
للزوج يعني
في
اكثر من يوم حدث فيه جماع.
ايوه الشهر كله.
الشهر كله.
فبعدين هو متوفي
الله يرحمه.
وبعدين ودلوقتي انا واخده حاليا اخوه.
شيخنا هيقول لك.
فانا ما انا كنت عايزه، ما كنتش عارف، ودلوقتي لما متابعه للتلفزيون وكده، ف يعني قلت اكيد في حرام وفي كفاره وكده، وقلت اسال يعني. السؤال الثاني انا عايزه اسال، يعني صلاه الصبح اجابه او لا؟ يعني لان مش مضرب الفجر ودايما اصلي الصبح في اوقات يعني.
صلاه الصبح ما بها؟
صلاه الصبح يعني مش اصلي الفجر، اصلي الصبح.
بتصحى الساعه كام؟ بتصحى الساعه كام؟
الساعه 7 الصبح.
كام؟
الساعه 7 الصبح. الساعه 7.
الساعه 7 صباح.
شكرا.
طيب بعد الشروق بكثير، شيخنا يجيبك ان شاء الله. حاضر. في امان الله. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أيضا الأخت تحفظ أبنائها القرآن الكريم، طبعا يأتيها الحيض، فهل تستمر في تحفيظهم أثناء فترة الحيض شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة: القول المختار من أقوال أهل العلم هو إن كنت تحفظينهم من حفظك مشافهة غيبا دون إمساك المصحف فلا شيء عليك، لا بأس، ماشي كويس. أما إذا كنت تضطرين إلى أن تحفظيهم من المصحف في يديك ففي هذه الحالة خذي بمذهب مالك وأبي حنيفة والبسي القفاز الجواند في يدك وأمسك المصحف وحفظيهم، لا بأس عليك، لأنه ما ورد من أحاديث تمنع، منها الصحيح غير الصريح ومنها الصريح غير الصحيح، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المرأة هل لابد أن تبتدي الجورب الشراب أعزكم الله أثناء الصلاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنت عندك سؤالين بهذا النص. أقول لأخواتنا المسلمات: مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وجوب أن ترتدي المرأة الجورب أثناء الصلاة، أو أن تكون عباءة الصلاة كاسية تغطي القدمين، ولم يذهب إلى جواز إظهار القدمين إلا الإمام أبي حنيفة، وليس له من حجة تذكر، بل إن جمهور أهل العلم ذكروا في حجتهم في وجوب أنه لازم المرأة المسلمة تغطي القدمين في الصلاة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، المرأة كلها عورة، طبعا إلا ما استثني عند جماهير أهل العلم من الوجه والكفين. يعني أهل العلم لم يستثنوا من عورة المرأة في عموم البدن إلا الوجه والكفين فقط. فعلى الأخت المسلمة إما أن تكون عباءة الصلاة طويلة وكاسية حتى لا يظهر القدمان من خلال أثناء صلاتها لأنهما من العورة، وإما أن ترتدي الجورب إذا كانت الملابس أقصر شوية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أبا مالك، تفضل.
إزيك يا شيخنا، بارك الله فيك.
الله يعزك ويحفظك ويبارك في عمرك، تفضل يا فندم.
الله يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك ليه سؤالين بعد إذنك.
نعم تفضل.
لو واحد في شغله متوضي ومستنى مثلا الأذان يأذن وكده، وبعدين بيشتم بعضه وأصحابه بألفاظ خارجة يعني وكده، هل وضوءه ينقض هنا ولا؟
يعني هو يتوضأ والأذان رفع؟
هو متوضئ ومنتظر الأذان.
متوضئ ومنتظر مع أصحابه ببعض الألفاظ قد يكون فيها بعض الخروج،
بعض الألفاظ البذيئة وبيهزروا يعني. تمام؟
لا مش تمام، شيخنا يجيبه إن شاء الله. سؤال الثاني.
سؤال الثاني فندم.
تفضل.
لو توفى رجل تمام في حياة أبيه وكان له أبناء، تمام، عندما يموت الأب هل الابن المتوفى ده لأبناء الابن المتوفى ميراث؟ لأن أنا سمعت إن لا يرث شرعا.
هو
يعني رجل توفى،
يعني هو الابن توفي في حياة أبيه وعنده أولاد،
أيوه
الأحفاد، هل يرثون في جدهم أم لا؟ الوصية الوالدة.
تمام، والابن اللي توفى ده له إخوة يعني، تمام؟
نعم.
هل هنا الوصية الواجبة هنا تنطبق؟
حاضر.
تمام، هم الأحفاد يرثون أو.
تمام، حاضر، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متعكم الله والصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أم حسن 51 عاما، ربنا يديك الصحة يا أم حسن. النقاب أمام أبناء أسلافها وسلفتها وشباب 15 سنة تقريبا، هل ترفع النقاب أمامهم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، هي ذكرت سنها 51 سنة على اعتبار يعني هتظن ان 51 دي يعني صارت عجوز وصارت امرأة كبيرة، ابدا ده كده في عز الشباب كما يقولون، وبالتالي ابناء سلايفك انت مربياهم ايوه لما كانوا اطفالا، لكن لما صاروا كبارا بالغين تغير الحكم في شأنهم، لا بأس برفع النقاب امام الاطفال يعني مثلا دون 12 سنة، إنما من بعد السن ده بيبدأ الشباب الولاد يعني يبدأوا في دخول سن البلوغ اللي هو 13-14، ففي هذه الحالة أصبحوا كبارا وأصبح لزاما عليك إن الحكم يتغير بينك وبينهم، ألا وهو ألا ترفعي النقاب ما داموا قد بلغوا سن البلوغ، وهم برضو هيفضلوا زي أولادك، لكن هم زي إنما مش أولادك، في فرق بين أولادي وبين زي أولادي.
عليها الأحكام شرعية.
ليه؟ ده حكم شرعي. كان الجواز وهم أطفال، والآن تغير الحكم لما صاروا كبارا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم حمزة، تفضلي.
معلش، كنت في عمرة وخدت أدوية لوقف الحيض في العمرة، فجت لي الحيض فزادت عن أيام الحيض المعتادة عندي، فما عرفش، ما خدتش إن الأيام دي كانت نزيف والله حيض، قالوا الأدوية بتزودها. فأنا كنت عايزة أسأل عن حكم الأيام اللي هي عدت عن الحيض دي، كانت من ضمن الحيض ولا من ضمن النزيف يعني؟
معلش، حصلت اضطرابات يعني في الدورة؟
أيوه، اضطرابات بزيادة عن عدد أيامها، زيادة عن عدد أيامها، فأنا خدت ساعتها إن هو نزيف مش حيض.
سؤال عن الصلاة والصيام؟
أيوه، لا عمرة، عمرة، عن تكملة العمرة بتاعتي، كان العمرة.
طيب حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. أخونا محمد، أسأل الله أن يثبتنا وإياه، بدأ يصلي منذ 6 أشهر تقريبا، وعمره الآن 32 عاما، شباب، ماذا يفعل في الصلوات الفائتة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على طاعته، وأن يحبب إلينا وإليه الإيمان والصلاة والصيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول لأخي محمد، عليك من الآن فصاعدا، بارك الله فيك، أن تتخير صحبتك الطيبة التي تثبتك على ما أنت فيه الآن، تعينك على الصلاة وتحببك في الصلاة وفي الصيام وفي المسجد وفي صلاة الجماعة وفي دروس العلم. ليه؟ لأن الصحبة مهمة جدا معك في هذه المرحلة الخطيرة، وهي مرحلة الانتقال من مرحلة التفريط والإهمال إلى مرحلة الجدية والعمل بأحكام الدين، فاهتم جدا بالصحبة. أما موضوع الصلوات السابقة، فبارك الله فيك، مذهب جمهور أهل العلم أن هذه الصلوات السابقة دين في رقبة صاحبها، يؤديها وحدة وحدة كما يقولون. فأنا أنصحك أخي الكريم أن تصلي مع كل وقت من أوقات الصلاة وقتا من القديم اللي عليك، بتصلي الظهر تصلي ظهر آخر، بتصلي المغرب تصلي مغرب آخر من الصلوات الفائتة اللي عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول دين الله أحق بالوفاء. لحد إمتى يا مولانا؟ لحد إمتى يا عم الشيخ؟ ما تحسبش، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويثبتك وتقضي هذه المدة الزمنية لها طويلة شوية، 15-16 سنة بدون صلاة، يعني من سن البلوغ مثلا لحد 32، 16-17 سنة ربما. فانت ما تحسبش، ما تستثقلش المدة وما تستطولش السنوات،
اكيد كان يصلي يعني
انما اللي عليك اشغل نفسك بس ان ربنا يعينك، تصلي وقت حاضر ووقت من الصلاة الفائتة. لو انت مشيت الوحدة واحدة دي ان شاء الله باذن الله الاعمار تنقضي والانفاس تنقضي، ونسأل الله عز وجل ان يعينك وان يثبتك. ودائما الهج بالدعاء، يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عشان ان شاء الله تثبت على الطريق. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احمد،
انا احمد معاك، تفضل يا فندم، الله يرضى عنك.
عندي سؤالين يا فندم.
تفضل يا فندم.
الاول والدي كان كتب لي، كان عليا فصلة اخويا، ووالدي كتب لي بيها ارض، دي هل يجوز كده يعني في حياته يعني
مقابل الدين؟
انا عليا فلوس لاخويا، فوالدي عشان يحل المشكله، فانا عرضت على والدي، ساله اللي عرضت عليه، فهو كتب له بيها قطعه ارض يعني. هل يجوز يعني تحسب ازاي يعني
اخوك الدين ده طرف الاخرين يعني، مش دين اخوك، مش مدين والدك يعني؟
لا، انا اللي عليا فلوس لاخويا.
انت عليك فلوس لاخيك.
فوالدي كتب يعني كتب بيها حته كارد لاخويا يعني، لاخويا مقابل الدين يا استاذ احمد، مقابل الدين،
مقابل دينك انت،
يجوز كده يا استاذ احمد؟
طيب
انا بسال، هل الاجابه السؤال الثاني، هل يجوز ان انا اخد ربح البنك يعني اصرفه ولا لا يجوز يعني؟
فوائد البنوك تستفيد منها؟
ربح البنك يا استاذ احمد، ربح البنك خلي جزء اخده ولا اطلعه، ولو طلعته انا مصرفي يطلع فيها يعني.
حاضر، كيفيه التخلص من فوائد البنكية. فأمان الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي عمركم ونفعنا الله بعلمكم، امين يا رب العالمين. اخونا محمد، سؤال الثاني هو حديث من صام يوما لله عز وجل زحزح الله به وجهه عن النار 70 خريفا. ايه الحديث؟ اسال الله ان يرزقنا واياه. فلو صام 15 يوما متتابعين شيخي الكريم، هل له عن كل يوم هذا الثواب وهذا الاجر؟ اسال الله ان يتقبل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أولا الحديث صحيح ولله الحمد، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار، أو باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم مختلفون في حساب الخريف، يعني معنى كده 70 سنة مثلا، ولا 70 فصل خريف، يعني 70 في 3 شهور اللي هو فصل من فصول السنة. فهذا خلاف ما معروف بين أهل العلم، لكن على العموم لو الإنسان صام أكثر من يوم فله هذا الأجر مضاعف. صام 10 أيام إذا له 10 مضاعفات لهذا الرقم. لو صام 15 يوم في سبيل الله، أو شهرا في سبيل الله، باعد الله عز وجل الشهر ده، تضرب 30 في 70، تضرب 10 أيام في 70، تضرب 15 يوم في 70، مع الوضع باعتبار أن 70 دي الله أعلم هي 70 سنة كما قال بعض أهل العلم، ولا 70 خريف، يعني 70 3 شهور كما قال آخرون من أهل العلم. لكن الثواب طبعا بيتضاعف، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. لكن أنا يعني أهمس في أذن الأخ السائل بارك الله فيه، أقول سيدنا عبد الله بن مسعود، دي طرفة لكنها حقيقة، عبد الله بن مسعود دخل على قوم قاعدين حاطين أكوام من الحصى قدامهم، وبعدين واحد بيقول له، يقول لهم إيه، سبحوا 100، يروح سبحان الله ويرمي حجر، سبحان الله سبحان الله، زي اللي بيعد على السبح يعني. فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا نسبح الله عز وجل ونعد تسبيحاتنا. قال: أما تسبيحاتكم فأنا أضمن أنها لا يضيع منها شيء عند الله عز وجل، إنما عدوا سيئاتكم لا تعدوا حسناتكم. الحسنة عند ربنا مش تضيع، لكن الواحد ينشغل بعد السيئات حتى يقلل عدد السيئات عن نفسه، بدل ما يجي آخر اليوم يلاقي نفسه عمل 70 80 سيئة، يقول لا ده كتير، ده أنا بكرة إن شاء الله أتوب من هذا كله، أو النهاردة أتوب من هذا كله، بكرة إن شاء الله العدد مش هيزيد عن 5 6. فبالتالي انشغل أخي الكريم بعد السيئات ولا تنشغل بعد الحسنات. ليه؟ لأنه الحسنات في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، مشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
ربنا يحفظك. يعني أرسل لي شيخي الكريم مسألة اضطراب الحيض عند الفتاة، حديثة الحيض، عدم انتظام الدورة الشهرية يعد أمرا شائعا لدى الفتيات الصغار أو صغار السن، واللواتي حظينا بالحيض مؤخرا خلال المراهقة تكون الفترة بين الحيض والآخر أقصر من المعتاد، الأمر الذي يسبب ظهور الحيضتين في شهر واحد. يعني هل هذا كلام يعني صحيح أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا الكلام صحيح من وجه وغلط من وجه آخر. صحيح من وجه، وإحنا ذكرناه في الإجابة على سؤال الأخت من شوية، يعني صحيح من وجه انه حتى تستقر الحيضة عند البنت، الاضطراب المتوقع واللي بيحصل عند البنات حديثات عهد بحيض ان الحيضة تتقدم يوم عن موعدها، تتأخر يوم عن موعدها، ان الحيضة تزيد يوم عن ايام عددها او تقل يوم عن عدد ايامها، يعني مرة جت 5 ممكن المرة التانية تبقى 6، مرة جت 6 ممكن المرة التانية تبقى 5، حتى تستقر بعد سنة ولا 2 تستقر يستقر امر الحيض في 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 حقها. اما انه يأتيها الحيض مرتان في الشهر فهذا هو وجه الغلط. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام حسم المسألة صلى الله عليه وسلم حين قال لفاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها، قال تحيضي 6 أيام او 7 أيام في علم الله عز وجل. حتى انه زاد الامر وضوحا قال ثم صلي 23 يوما بلياليهن او 24 يوما بلياليهن. فحدد فترة الطهر 23 يوم او 24 يوم، وحدد فترة الحيض اللي هو غالب حال النساء ب6 أيام أو 7 أيام. لو جت 6 أيام يبقى هتصوم وتصلي 24 يوم، ولو جت 7 أيام يبقى هتصوم وتصلي 23 يوم. ففترة الطهر 23 يوم أو 24 يوم، فترة الحيض 6 أيام أو 7 أيام. قد تقل يوم في حق البنت تقديما أو عددا، قد تزيد يوم في الفترة الأولى، لكن مش معنى كده أن اليوم الناقص أو اليوم الزايد يروح فارق معانا حيضة كاملة، لأنه هذا معناه أنه فترة الطهر ستقل جاثيرا جدا عن ال 23 يوم وال 24 يوم. لو قلنا حيضتان في شهر واحد، معنى كده لو تصورنا الحيضة 7 أيام وسبعة أيام أدي 14 يوم، إذن سيكون فترة الطهر بين الحيضتين 16 يوم، وده شيء لم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلام الأطباء فيه الوجه الصواب اللي ذكرناه وفيه الوجه الغلط اللي يختلف مع يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ده لا نقبله.
يا تمام، اضطراب مرة ومرتين طبيا كلام صحيح
لحد اللي هو ايه الأمر. بس خد بالك وجه الاضطراب ايه، انه يقدم يوم او تأخر يوم، او ان هي تزيد في عدد الايام، مرة تزيد يوم او تنقص يوم، هو ده وجه الاضطراب.
الحكم الشرعي واحد مش هيختلف
يعني اقصد يعني. لا لا استنى استنى انا بس عشان الناس ما تتلخبطش معانا، يعني الشهر ده جت الحيضه يوم 5، ممكن الشهر اللي جاي تيجي الحيضه يوم 4، او تيجي الشهر اللي بعد يوم 6، يبقى تقدم يوم او تاخر يوم، ده الاضطراب. او هي بتيجي 5 ايام، الشهر ده جت 6، ممكن الشهر اللي جاي تيجي 5، ممكن الشهر اللي بعده تبقى 6 تاني، هو ده الاضطراب. تزيد عدد ايامها يوم ولا تنقص يوم، او تيجي متأخرة يوم او متقدمة يوم، هو ده وجه الاضطراب اللي ذكره الاطباء واللي هو اصلا موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اما الاضطراب اللي هم يقصدوه ان ممكن تيجي حيضتين في شهر واحد، يعني 7 ايام وسبعة ايام حيض 14 يوم، وفترة ما بين الحيضتين 16 يوما طهر، فهذا لم يرد في هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين، اهلا ومرحبا، الله يرضى عنك.
بارك الله فيك وبارك الله في الشيخ شعبان.
وفيكم بارك الله.
انا عندي سؤالين لو سمحت. والله
اتفضل.
معايا بنتي منقبه، بس مثلا بتلبس مثلا لو في العبايه حاجه كده بسيطه كده ملونه، او في حرف الزين حاجه بيضه كده على الصرف وكده، ده حرام ولا لازم تلبس اسود خالص كله؟ الشنطه برضه سودا والكوتشي اسود. والسؤال الثاني،
واضح السؤال،
ان انا دلوقتي في صيام فتني وصلاة فاتتني، اصلي النوافل ولا اصلي الفرائض؟ بحب اصلي يعني انا النوافل. في ناس بقى بتقول لك ايه يعني اصلي ايه بعد الشيوخ، تصلي الفرائض والنوافل لا. فانا عايزه تفيدني بقى، اصلي كل فرد مع فرد واصوم صيام مع صيام، ولا اصلي النوافل؟
حاضر،
ماشي، شكرا،
مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم. الاخ يذهب الاستاذ ابراهيم الى المسجد قبل الفجر بساعة ربع تقريبا، هل له ان يقيم الليل في هذا التوقيت شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول الاخ السائل بارك الله فيك، هذا افضل ساعة في الليل ان تقيم فيها الليل، ده افضل اوقات انك تقيم الليل في هذه الساعة التي قبل صلاة الفجر أو قبل أذان الفجر. كان عليه الصلاة والسلام يقول لا يغرنكم أذان بلال، اللي هو الأذان الأول بتاع الفجر، فإن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، سيبك من نائم ده، ويوتر قائمكم. يوتر قائمنا اللي هو مين؟ اللي بيقيم الليل، نقول له خلي بالك الفجر قرب، الحق أوتر قبل أن يؤذن لأذان الفجر الصادق اللي هو الأذان الطبيعي الذي نصلي عليه. فما دام الساعة الربع دي هي أفضل ساعات الليل والنهار، وهي الساعة الأخيرة من التلت الآخر من الليل التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إذا بقي ثلث آخر من الليل نزل رب العزة تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا طبعا يليق بكماله وجلاله، يقول هل من سائل فأعطيه، وهل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. قال فإذا استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في هذه الساعة فكن، فبارك الله فيك، هذه أفضل ساعات الليل والنهار، صلي ما كتب الله لك أن تصلي، وأوتر قبل أن يؤذن أذان الفجر الصادق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس شيخ الكريم، هل يجوز التطوع بصيام يوم لأمي المتوفية صدق على روحها الله يرحمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول للأخ السائل هل يجوز أن أتصدق عن أمي صدقة تنفعها؟ نعم يجوز. هل يجوز أن أعتمر عنها والعمرة إن شاء الله أمي تنتفع بها؟ طبعا يجوز. طب أحج حجة وأهب هذه الحجة لأمي يجوز؟ طبعا كل هذا يجوز، وأيضا صيام تطوع يجوز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم قول الناس ده شر لابد منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، خلينا نأخذ المحمل الحسن للكلمة، أنهم يقولون هذا شيء مقدر، وما دام مقدر فخلاص فلابد من أن يكون، لكن نحن إذا كانت هناك أسباب نحاول أن نتخذها لنتلافى هذا الشر فواجب علينا أن نأخذ بالأسباب، لكن نحن في كل الأحوال نعتقد في الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا هو الوجه الحسن الذي نحملها عليه، ولا داعي للخوض في تأويلات لا يعني لا قائل لا قبل لقائل هذه العبارة بها ولا يفكر فيها أصلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة أيضا شيخ كريم، حكم المرأة التي تعيش مع رجل زوج يعني لا يصوم ولا يصلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، طبعا كل الإنسان منا لا يصوم لا يصلي فهذه كارثة الكوارث، ويكفيه أنه أتى يعني كبيرة من أبشع الكبائر وجريمة من أسوأ الجرائم. ليه؟ لأن الصلاة أعظم حقوق الله عز وجل العملية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فيخشى عليه أن يؤول أمره إلى الكفر والعياذ بالله إذا كان مستمرا ومداوما على ترك الصلاة بالكلية، لا بيصلي أوقات ولا بيصلي جمعة ولا بيصلي شوية يقطع شوية، إنما تارك بالكلية للصلاة، فهذا على خطر عظيم جدا. وفي هذه الحالة نقول للزوجة إذا كان هذا حال الزوج ونصحتيه وذكرتيه بما فيه الكفاية واستعنت عليه بآخرين ينصحونه ويذكرونه بما فيه الكفاية وهو ما زال متمردا، وأكثرت له الدعاء بظهر الغيب وهو ما زال متمردا على الصلاة ومتمرد على الصيام، وأنت لك من يعولك ومن يحفظ عرضك، ففي هذه الحالة بقاؤك معه شر مستطير، فانفدي بجلدك كما يقولون، وحتى لو طلبت الاختلاع منه فإن هذا مشروع في حقك، بل نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك حينئذ على الصراط المستقيم. أما إذا كان ليس لك من سبيل إلا هذا البيت هذا المكان، ليس لك من عائل يصونك أو ينفق عليك، ففي هذه الحالة بقاؤك معه من باب الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ووزره وإثمه على نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة تحية يعني ما شاء الله لها ورد قرآني يومي، وهي تحفظ الحمد لله الكثير من القرآن الكريم، تفتح المصحف وتقرأ من ذهنها، فما الحكم في الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله ما تفعله أختنا بارك الله فيها خير وبركة، لأنها الحمد لله من الله عز وجل عليها بالحفظ، فإذا قرأت من حفظها غيبا فإن شاء الله هي قارئة للقرآن، تؤجر على الحفظ من ناحية وتؤجر على القراءة من ناحية أخرى. ولو أنها قرأت من حفظها مع نظرها في المصحف، فإن النظر في المصحف أيضا إن شاء الله عز وجل له أجره وله ثوابه عند الله تبارك وتعالى، وفي كل خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة، يبدو أن في أخ بخ أخته في ميراثها، بختها ظلم،
ظلم
واشترى منها الأرض حقها في الميراث من أبيها بثلث الثمن، فالآن بينهم خصام، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما ظلم العبد للعبد فجريمة، هيحاسب عليها عند الله عز وجل. قل يا عبادي، الحديث القدسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني أخذ شيء من حقه بغير حق، يعني طوقه يوم القيامة في 7 أراضين. قال رجل من القوم: يا رسول الله، ألو أرأيت لو كان شيئا يسيرا، يعني 100 ولا 200 جنيه ولا بتاع ولا سهم ولا سهمين من الأرض؟ قال: ولو كان قضيبا من أرك، يعني ولو كان عود السواك اللي احنا بنستكبي اللي هو ب3-4 جنيه. وبالتالي ظلم من أخ لأخته لا شك أنه ظلم سيعاقب ويحاسب عليه عند الله عز وجل. وعلى الأخت بارك الله فيها أن تجاهد أخاها ما استطاعت بالطلبات الملحة أو بحالة الأمر إلى كبراء العيلة أو كبراء البلد، أو حتى لو اشتكته، لأنه حتى لو اشتكته سينتدب الخبير من قبل المحكمة، وتقدر قيمة الأرض وأمثالها في توقيت البيع والشراء، فإذا ثبت أن هناك بخس المحكمة ستنصفها يوما ما. لكن الخصام حرام بين الاثنين، وخصامك له معاملة سوء بسوء كما يقولون. احنا مش عايزين نعامل السوء بالسوء وناخد حقنا بالخصام وناخد حقنا بان احنا نقاطعه، عايزين ناخد حقنا بما يرضي الله تبارك وتعالى. فلا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. قال عليه الصلاة والسلام: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. لما تزوجت كانت صغيرة في السن 15 سنة، يرحم زوجها، يبدو أنه ما كانوش عارفين الحكم الشرعي، وعليهم رمضان كامل شيخي الكريم، وهو توفي الله يرحمه.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما المتوفى فنسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يتوب علينا وعليه، ولعل الله عز وجل يعذره بما كان فيه من جهل، يعني أمر إلى الله تبارك وتعالى. أما أنت أيتها الأخت المسلمة فإن قضاء هذه الأيام واجبة في رقبتك، لأنها دين الله عز وجل، هذه واحدة. الأمر الثاني عليك التوبة والندم، أما الكفارة فهي على الزوج وليست على الزوجة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
يعني تصوم شهرا،
تصوم تقضي الأيام،
لكن الكفارة المغلظة
دي على الزوج.
على الزوج. نعم. عفو الله عنه.
قال الإمام أحمد: لا نعلم كفارة على المرأة، احنا ناخدها بأيسر أقوال أهل العلم. نعم.
نعم، بارك الله فيكم. هي تستيقظ في 7 صباحا، تصلي الصبح وقتها، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة: لا تجعلي هذا حالك دائما، مش هنتعود على طول كل يوم نصحى الساعة 7، يعني بعد الشروق بساعة إلا ربع تقريبا. ليه؟ لأنه
تقريبا.
طيب أصلك بصيت لي.
لا أنا
بحسب أنها غلطت يعني.
بص لحضرتك طبيعي.
طيب. فلا تجعلي هذه عادتك، أن كل يوم كل يوم كل يوم نصحى الساعة 7، يعني بعد الشروق بساعة إلا ربع، لأن هذا توقيت عند جمهور أهل العلم فات فيه وقت صلاة الصبح. وقت صلاة الصبح عند جمهور أهل العلم ينتهي بشروق الشمس. قال عليه الصلاة والسلام في حديثين في صحيحي البخاري ومسلم، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، خلينا نأخذ أيسر الحديثين. قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. إذا لو أنا أدركت ركعة قبل شروق الشمس يبقى أنا كده أدركت الصبح، لكن لو بعد شروق الشمس يبقى أنا كده ما أدركتش الصبح في وقته. فحاولي جاهدة انك تبكري استيقاظك على الاقل ساعة كاملة عن التوقيت ده، يعني اصحي الساعة 6 الساعة 6 الا ربع ولا شيء، حتى تتوضئين وتصلين قبل ان يدخل عليك الشروق، لان هذا سينتهي به وقت صلاة الصبح. ولا تجعلي هذه عادتك، بارك الله فيك. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل الالفاظ البذيئة الخارجة هل تفسد الوضوء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اقول لابننا السائل يعني بالبلد كما يقولون، يعني يا ريتها كانت تفسد الوضوء بس، لان لو افسدت الوضوء هنتوضى في دقيقة واحدة، المية موجودة ولله الحمد، والخلاط والحنفية موجودة، هنخش نجدد الوضوء مرة اخرى. يبقى يا ريتها جت على ايه ان هي افسدت الوضوء، لكنها في الحقيقة لا تفسد الوضوء، انما هي حرام وكبيرة من الكبائر، هتسجل علينا في كتابنا عند الله عز وجل في سجل السيئات. وهذه الكبائر وتلك المحرمات نعوذ بالله عز وجل منها، تستلزم منا التوبة، توبة الندم على اللي حصل، وتوبة العزم الأكيد على عدم تكرار الأمر ده مرة تانية، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، وتوبة اعتزال صحبة السوء عشان ما نقعش في هذا الأمر مرة أخرى. لكنها لا تفسد الوضوء، الوضوء صحيح، إنما زي ما ذكرت هي حرام وهي كبيرة من الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى شبابنا وعلى فتياتنا التي أصبحنا بعضهن يتبادل للأسف في أماكن عامة بعض هذه الألفاظ، ليست البذيئة فقط بل أشد بذاءة، حتى بعض النساء تفعلن هذا في الأسواق. هذانا وهذاهم الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأحفاد متى أبوهم في حياة الجد، حياة الموارث، هل يرثون في جدهم شيخ كريم بموجب الوصية الواجبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ابننا السائل بارك الله فيه سأل وأجاب، نعم هؤلاء الأحفاد يرثون نصيب والدهم المتوفى عليه رحمة الله كما لو كان حيا، بشرط ألا يتجاوز هذا النصيب ثلث التركة. وهذا الميراث ليس لكونهم أصحاب فروض، إنما لكون هذا بالوصية الواجبة، والوصية واجبة شرعا وواجبة قانونا أيضا، بل إني سمعت بعض الحقوقيين أساتذة الحقوق والشريعة يقولون إنه من أقوى مسائل الميراث التي لها قانون يحميها هو قانون الوصية الواجبة، عشان هي واجبة شرعا واجبة قانونا. الواجب شرعا أحيانا بيضيع، ما هو الأخ كان من شوية ظالم أخته، وبعضهم لا يورث البنات أصلا، وبالتالي الواجب شرعا ممكن يضيع لأنه ليس له من يحميه، أما القانون فهو يحمي نفسه بنفسه. وبالتالي هؤلاء الأحفاد لهم نصيب والدهم الله يرحمه في تركة جدهم ما لم يتجاوز نصيب والدهم ثلث تركة الأرض بحكم الوصية الواجبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، كتب وحقا على المتقين. عشان كده ابن حزم قال بوجوب الوصية، وإن كان جمهور الفقهاء قالوا باستحبابها، والقانون لما جه ينتقي فكرة الوصية أخذ الوجوب من مذهب ابن حزم. ليه؟ لأنه لو قال بالاستحباب لن يعطي الأعمام شيئا لأبناء أخيهم، ولن يعطي الأخوال شيئا لأبناء أختهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو سمحت يا شيخ سؤال ضروري، أخي بيشتغل في شركة أمن وحراسة على مخازن بنك، حكم راتبه شيخ كريم حلال ولا حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الأكثرون من أهل العلم يقولون مدام عمله ولله الحمد بعيد تماما عن مباشرة العملية الربوية داخل البنك، فعمله إن شاء الله عز وجل مباح، وأجره من هذا العمل إن شاء الله عز وجل مباح أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يقول ابنتي 17 عاما لا تصلي ولا ترتدي الحجاب، كلما أنصحها تقول لي هذا أمر بيني وبين ربي، ماذا أفعل معها؟ لعلها أم. نعم شيخي كريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن البنت مخطئة لأنها ولله الحمد سن 17 عاما يعني بلغت المحيض، وبالتالي هي مكلفة أمام الله عز وجل بما أوجب الله على النساء من صلاة ومن حجاب ومن صيام ومن غيرها، ولا يجوز للبنت أن تتمرد على شرع الله عز وجل. فربنا تبارك وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربنا عز وجل يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وربنا عز وجل يأمر نساء المؤمنين وبنات المؤمنين بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وعلى الأم أن تكون لها وسائل متعددة في الضغط على البنت، يعني الحوار مطلوب والمناصحة مطلوبة والرفق واللين طبعا مطلوب، والتذكرة والدعاء لهم بظهر الغيب بصلاح الحال وأن يحبب الله إليها الصلاة والحجاب، كل ذا مطلوب. لكن أيضا إذا البنت استجابت خير وبركة على العين والرأس، سنرفعها فوق رؤوسنا ونقول نعم البنت أنت. أما إذا تمردت على هذا كله وإحنا استهلكنا كل الوسائل دي، لا، بقيت وسائل ضغط، أوراق ضغط لدى الأم وأوراق ضغط لدى الأب، ولا داعي لتفصيل هذه أوراق الضغط، فلكل حالة يعني أوراق تناسبها، وكل أم تعرف تجيب بنتها منين، وكل أب يعرف يجيب بنته منين. يعني في النهاية البنت فقد عليها كل الوسائل بالتذكرة والنصيحة والحوار ومش عارف إيه وخلاص، وهي كل ده متمرد، خلاص أنا مش أنفق قرشا واحدا في ملابس التبرج والسفور، إن عنها نفقة الملابس والكسوة والكلام ده هتروح فين؟ هتروح يعني تشتغل عشان تكسي نفسها؟ أبدا. قل مفيش عندي بنت تخرج بالملابس دي، في أخ في البيت، أخ صغير غيور على أخواته البنات، إذا رأى إحداهن خارجة بالطريقة دي وهو مش الأب ومش الأم، ودي تجربة لسه جياني من يوم ولا اتنين، وكان بمناسبة تقريبا الحديث عن كده، يغلق الباب بالضبة والمفتاح كما يقولون، ويقول ما عندناش بنات تخرج بالطريقة دي، مرة في التانية في التالتة عطلها، مرة عن شغلها عطلها، مرة عن جامعتها عطلها، مرة عن السكشن، رضخت في المرة الرابعة لأخيها وليس لأمها وأبيها فقط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش بارك الله فيكم، الوقت انتهى، بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى نجيبها مع فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار في التاسعة مساء الليلة إن شاء الله تعالى. شيخي الكريم جزاك الله كل خير،
بارك الله فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.